عن ابي بكر محمد بن سيرين عن عبيده بن عمرو السلماني عن علي بكر ابراهيم النخعي عن علقمه عن ابن مسعود ودونها في الرتبه.
طيب، فإذا فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أن الصحيح يشمل كل من طبقت عليه الشروط السابقة وهي خمسة أظن: مروة عدل، تام الضبط، في سنة متصل، خالي من الشذوذ ومن العلل القادحة. لكن لا شك أن رتبه تتفاوت بحسب هذه الأوصاف، فكلما كانت الأوصاف في شخص أقوى كان الحديث الذي يأتي به أصح لا شك. فالثقة غير الأوثق ولا لا، والضابط غير الأضبط، والعدل غير الأعدل، فتتفاوت. ثم ملازمة التلميذ لشيخه ليست كغير الملازمة، ولهذا تقدم لنا أن البخاري رحمه الله يشترط لصحة الحديث إيش؟ الملاقاة. وأما مسلم فالمعاصرة فقط. وسبق لنا أن هذه المرتبة لها عدة أحوال: المعاصرة مع إمكان اللقي، والمعاصرة مع عدم إمكان اللقي، واللقي مع عدم السماع، واللقي مع السماع سماعا عاما، واللقي مع السماع الخاص بهذا الحديث بعينه. مرت علينا هذه المراتب صح؟ لا مرة. فالمعاصرة مع إمكان اللقي واضحة، المعاصرة مع عدم إمكان اللقي أيضا واضحة، مثل لو كان أحدهما في المشرق البعيد والثاني في المغرب البعيد، وعلمنا أنهما أن الفترة بين موتهما متباعدة وأنه لا يمكن أن يلقاه في هذه المدة وإن كان معاصر له. المعاصرة اللقي مع السماع العام، لا اللقي بدون سماع، اللقي بدون سماع، لأنه صرح أنه لقيه لكن لم يسمع منه. واللقي مع السماع العام، واللقي مع السماع الخاص بهذا الحديث بعينه. وهذا الأخير هو أصح ما يكون، لأن أقول سمعت فلانا يقول حدثنا فلان ثم يذكر الحديث، هذا واضح الاتصال فيه. نعم، يعني يثبت أنه سمع منه مطلقا، لكن هذا الحديث بعينه ما قال فيه سمعت فلانا قال كذا وكذا، بل قال عن فلان أنه قال كذا وكذا، فلم يصرح في السماع. نعم. طيب، أصح الأسانيد، صح الأسانيد، ذكر المؤلف الآن ثلاث طرق. الأول نعم الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، هذا أصح الأسانيد في عبد الله بن عمر. ولهذا أنكر بعض العلماء أن يكون هناك سند يعتبر أصح الأسانيد بالكلية على سبيل الإطلاق، قال إن هذا لا يمكن، وأنه ليس هناك شيء يسمى أصح الأسانيد إلا إضافيا، فيقول مثل أصح أسانيد ابن عمر هو الزهري عن سالم عن ابن عمر، محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي، هذا باعتبار علي بن أبي طالب، إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، هذا باعتبار مسعود. وقد ذكر محمد شاكر رحمه الله أن بعض أهل العلم قال إن أصح الأسانيد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أحمد شاكر، أصح الأسانيد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم، قال هذا في تعليقه على كتاب ابن كثير رحمه الله البارح في الحديث، الحديث في مصطلح الحديث، مع أن بعض العلماء يقول هذا الإسناد ليس بشيء ضعيف. كيف اختلاف العلماء في هذه المسائل. نعم، على كل حال أن الأصحية المطلقة لا ينبغي أن نحكم بها، وإنما نقول إنها أصحية إضافية. نعم. طيب.
دونها في الرتبة كرواية في بريدة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى.
هي أنا ما عندها. عندك هاء؟ ها؟ من كيفك؟ الأحسن نقول من جفنك. ها؟ طيب.
ودونها في الرتبة كرواية في بريدة ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى وكحماد بن سلمة عن ثابت عن ثابت عن أنس. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فإن الجميع يشملهم اسم العدالة
لا تحر لا لا تقطع الهمزة.
فإن الجميع يشملهم اسم العدالة
يشملهم
اسم العدالة والضبط، إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة وهي مقدمة على رواية من بعد ما ينفرد به.
من يعد؟ من يعد
وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن سعيد عن أبيه عن جده. وقف على هذه المراتب ما يشبهها.
الفائدة من هذا الترتيب الفائدة من ذلك هو أنه عند التعارض نقدم إيش الأصح، نقدم الأصح، وأما إذا لم يكن تعارض فالجميع كله في درجة الصحة ويقبل. نعم. إيه. هنا ما بين المؤلفين إيش ماذا ترى؟ واللي هي مشهورة يسمونها أيضا سلسلة الذهب. والمال ترى ما هو على سبيل الحصر، لأنه يعني قال الكاف الدالة على التمثيل. نعم.
والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. نعم. استفاد من مجموع ما أطلق.
هذا ما أشرنا إليه قبل قليل، أننا ما نطلق الأصحية المطلقة، لكننا نقول أنها أصحية مقيدة بالنسبة للرواية عن فلان.
ما أطلق الأئمة عليه بذلك
أرجحيته
على ما لم يطلقوه ويتفق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تفريده بالنسبة.
الشيخان من لغة الدين. الشيخان. نعم. ليش؟
في هذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم باتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول. واختلف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية.
طيب اسمع الآن، فضل ما اتفق عليه البخاري ومسلم على من فرد به أحدهم، ثم من فرد به البخاري على من فرد به مسلم، وعلل ذلك باتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول. فالعلماء اتفقوا على تلقي هذين الكتابين بالقبول، وقد قال النووي رحمه الله في كتاب الأربعين إنهما أصح الكتب المصنفة. هذا من كتابان. واختلاف بعضهم أيهما أرجح، يعني لما اختلفوا أيهما أرجح صار المنفرد منهما لا يساوي ما اتفق عليه. فخذ المرتبة الأولى ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم. كم تكون هذه؟ ستة. ها؟ ستة. نعم. اي نعم. ما خرج يعني معلوم. لو خرجها صار ما خرجها. ممنوع السؤال. ها؟ نعم. إذا صحها غيرهم ثم ما صحها غيرهم. نعم نعم.
واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، فلم يوجد عن أحد عن أحد تصريح بنقيله. وأما ما نقل عن أبي علي السابوري أنه قال ما تحت أديم السماء
ما تحت أديم السماء
ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يفرق بكونه أصح من صحيح البخاري
بكونه أصح
بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم. إذا المنفي إنما هو ما يقتضي صيغة الأفعل من زيادة صحة في كتاب كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينقل من سواه. وكذلك ما نقل عن بعض المراحل
هذا يعني فيه تمحل من المؤلف في عبارة النسبون. الآن إذا قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، نعم وش تفهموا منه؟ أن يصح من البخاري، هذا المفهوم. أصبر يا أخي، هذا هو المفهوم وهذا هو الظاهر. والغالب أن المخاطبات تحمل على ما يتبادر إلى الذهن. أما أن النسابوري قصد أن البخاري أيضا مع مسلم هما أصح الكتب، فلو كان أراد ذلك لقال ما تحت أديم السماء أصح من البخاري ومسلم. ليش يقول من مسلم أصح من مسلم؟ هو صحيح الفلسفة اللي ذكرها ابن حجر يعني عقلا ممكن، لكن حسب التفاهم والتخاطب بين الناس أنه إذا قيل ما في أصح من هذا الكتاب وش يقتضي؟ أنه أصح حتى من البخاري ومن غيره، ما فيها أصح منه. نعم صحيح أنه لا ينفي المساواة، لكن مثل هذا التعبير لا يراد به إلا تفضيل إيش؟ مسلم على غيره من الكتب. ولا معلوم أنك إذا قلت مثلا ما فيه أفضل من فلان إنه يمكن فيه مساوي له هنا. فالحاصل أن الجواب عما قاله ابن السبوري أنه قال هذا رأي في الموضوع، نعم، ولكن هل وافقه الناس على ذلك؟ لم يوافقوه. ونحن الآن نخاطب بلغة المصطلح. إذا جاء واحد انفرد بشيء وخالفه الناس وش يعتبر؟ شاذا، سيكون رأي من سبور هذا شاذا ولا يعول عليه. نعم نعم.
وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. ولم يصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، فلو أصحوا لرده عليهم شاهد وجود.
وهذا في الحقيقة يعني كما قال حسن السياق وجودة الوضع والترتيب لا شك أن مسلم فوق البخاري في هذا، حتى في الحديث الواحد نعم عن الصحابي الواحد تجد سياق مسلم في الغالب بهذا الحديث واستيعابه للقصة إذا كان فيه قصة أو القضية أحسن من البخاري، وهذا أمر مشاهد يعرفه من تتبع الكتابين. وكذلك بالنسبة للترتيب والوضع هذا أيضا أحسن مسلم، مع أن البخاري يفوق في مسألة التراجم، لأن مسلم رحمه الله لم يترجم صحيحا وإنما ترجمه من بعده، ولكن البخاري في تراجمه واستنباطه للأحكام من الأحاديث آية، أحيانا يعيد أن تفهم كيف استنبط الترجمة من هذا الحديث، وأحيانا تبقى مدة مع هذا الحديث الذي ساقه في هذه الترجمة الجو المناسبة ما تجد، فإذا بالبخاري يشير إلى رواية جاءت على غير شرط لكنها صحيحة عنده، وهذا من دقة فهمه رحمه الله. إنما على كل حال الإنسان بشر، ولا تجد أحدا أخذ الأفضلية المطلقة على عباد الله، اللهم إلا من فضلهم الله كالرسل، مع أن الرسل فضل الله بعضهم على بعض. نعم.
والصفات التي تدور عليها الصحة من كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأسد، فشرطه فيها أفضل.
عندكم أسد ولا أسد؟ الشين؟ ها؟ أسد. طيب.
فشرطه فيها أقوى وأسد.
طيب.
وأن أرحامه من حيث الاقتصاد، فلاشتراطه أن يكون
كيف؟ وأما؟
وأن رحامه
نعم
من حيث الاتصال فلاشتراطه
أعد
فلاشتراطه
أي فلاشتراطه ما فيها همزة
فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء مرة روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعافى.
فيه من يرى أنه يشترط السماع، وهذا شرط أثقل من شرط البخاري، يشترط أن يكون الراوي قد سمع من شيخه. وفيه رأي آخر يشترط أن يكون سمع هذا الحديث بعينه، وهذا أيضا أشد. نعم. لكن العلماء رحمهم الله اكتفوا بمجرد الملاقات بشرط أن لا يكون الراوي مدلسا، فإن كان مدلسا فتعطينا شرط على أنه إما أن يكون إذا لم يسمعه منه من باب التدليس أو من باب المرسل الخفي، أنا ما فيه من التفصيل إن شاء الله. نعم.
وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت
له. العجيب أن مسلم رحمه الله في هذه المسألة اشتد واحتد على استعب الملاقات، وإذا قرأت التعجب كيف أنه يشتد هذه الشدة، مع أن الأقرب إلى العقل أنه لا بد من الملاقات، أما مطلق المعاصرة إذا لم تثبت الملاقات في النفس منها شيء، قبول الاتصال في مثل ذلك في النفس منه شيء، لا سيما في الزمن السابق والمواصلات قليلة متعبة، متى يأتي هذا إلى هذا؟ على كل حال يعني يتعجب الإنسان من اجتهاد مسلم رحمه الله في هذه المسألة، مع أن اجتهاد البخاري فيها أقرب للصواب، ولهذا يقول إنه يحتاج أن لا يقبل العنى عنه أصلا، هذا غير صحيح ولا في بلاد من البخاري. لماذا؟ أجاب عن ابن حجر قال لأن الراوي
إذا حدث له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس، وأن رحامه من حيث العدالة والضبط ولأن الرجال الذين تكلم فيهم
تكلم
أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثه، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم
حديثه
ومارس حديثهم، بخلاف مسلم في الأمرين. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلام، فلأن من انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا من انتقد على مسلم. هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن من تلميذه وخديجه، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء.
الله شوف الآن بيان الترجيح، يمكن نرقمه الآن. طيب الصفات التي تدل عليها الصحة هذا واحد، وأما مرجحان من حيث الاتصال اثنين، وأما رجحان الثلاثة رجحانه من حيث العدالة والضبط. طيب رجحان من حيث عدم الشذوذ، كم صارت هذه؟ المفروض أن تكون خمسة، لأنها عدل تام الضبط مستفى سند سالم الشذوذ والعلة، له حق العلة والشذوذ واحد الأخير من حيث عدم الشذوذ والإعلان. إذا معناه أنه فاقه في جميع صفات القبول. ها؟ نعم؟ ايه مش هو؟
قالوا
عربي نعم مين واضحة؟ لا هذه خاصة بالشخص نفسه، يعني معناه ان هذا مرجح مدام انه اجل واعرف. ها؟ على ايش؟ إيه؟ أقول هذه مرجحة، لكن هذه مرجحة شخصية بقطع النظر عن سند الحديث رجاله، هذه مرجحة منفصل.
ومن ثم أرمي هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، ثم صحيح مسلم بمشاركة البخاري في كتاب العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علم، ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح.
انتبه، هذا فسر المؤلف رحمه الله معنى قول العلماء هو على شرط مسلم وعلى شرط البخاري، يعني المراد أن رجال البخاري هم هذا رجال هذا الحديث، وأن الشرط متفق، وهذا يدلنا على أن البخاري ومسلم رحمهم الله لم يستوعبا الصحيح. ولكن هل إذا قال أحد من أهل العلم إنه على شرطهما أو على شرط أحدهما يؤخذ مسلما؟ لا يؤخذ مسلما، لا بد من إعادة النظر فيه، لأن أمامنا احتمالين: احتمال أن البخاري ومسلما لم يطلع على هذا الحديث في هذا السنة. وارد هذا ولا لا؟ وارد. واحتمال أنهما اطلع عليه لكنهما رأيا فيه علة تستلزم أن لا يكون على شرطهما فعجل عنه. كيف ذلك؟ لأننا نعلم أن كل من جاء بعد الإمامين البخاري ومسلم، كل من جاء بعدهما فإنه لا يساويهم في علم الحديث، فكونه يقول على شرطهما مع أن فيه احتمالا أنهما اطلع على ذلك الحديث هذا السند وعدل عنه لعلة رأياها، فإننا لا نقبل كلامه على الإطلاق. لكن لا شك أنه إذا جاء مثل هذا التعبير عن حافظ من الحفاظ المشهورين ولا سيما المتحرين في الرواة، فإن هذا يستوجب لنا القوة في صحة هذا الحديث. نعم.
ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعبيرهم بطريق النجوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. فإن كان الخبر على شرطهما نعم كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط
وحده
فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا 6 أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وتم قسم سابع.
طيب، 6 أقسام كيف ذلك؟ أولا ما اتفق عليه، ثم من فرد به البخاري، ثم مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم شرط البخاري، ثم شرط مسلم. هذه 6 درجات أو مراتب. نعم.
وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما
شرطيهما. ها؟ عندي مثنى. وشرطيهما أحسن.
على شرطيهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية.
طيب، معناه أنه يوجد حديث صحيح ليس من مما رواه البخاري ومسلم وليس على شرط واحد منهما، ولا لا؟ وهو كذلك، فإن البخاري ومسلم لم يستوعب الحديث الصحيح، بل فاتهما شيء كثير، إلا أن غالب ما هو صحيح موجود في البخاري ومسلم. نعم. وهذا التفاوت
إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقصد الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه.
على ما
فوقه.
نعم.
فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا
في المفوق.
إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا.
يعرض. إذ قد يعرض.
للمفوق
كما نقول قد يعرض للمفوق ما يجعله فاضلا.
كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مذكور قاصر على درجة التواتر
عن قاصر
قاصر عن درجة التواتر، لكن حصته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان بإسناده من فيه مقال.
واضح عليه الترتيب الذي ذكر الأقسام 6 و7 هذا من حيث الأصل، لكن ربما يعرض لما دون ذلك ما يجعله فائقا وأصح، مثل مثل المؤلف. هذا حديث مثل رواه مسلم، ومسلم كما قلنا من قبل دون البخاري، لكنه الحديث هذا مشهور بالعدالة، مشهور بعدالته وتلقى الأمة له بالقبول، فحينئذ يكون هذا الذي رواه مسلم من حيث الصحة في القمة، يعني يكون عاليا مرتفع الصحة. لماذا؟ لأنه أصبح مشهورا بين أهل العلم، لكن ما وصل إلى حد التواتر، مشهورا بين أهل العلم. وكذلك رواته يعني أتوا بعدد لا ينقص عن 3، بينما حديث البخاري رواه فرد فهو غريب، فيكون من هذه الناحية ما رواه مسلم أصح مما رواه البخاري. وكذلك لو جاء حديث لم يخرج جاه وإنما جاء من طريق غيرهما، إلا أنه بدرجة تكون موصوفة بأنها أصح الأسامي، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني روى الإمام مالك رحمه الله حديثا عن نافع عن ابن عمر لكنه لم يخرج في الصحيحين ولا في أحدهما، فإن هذا يعتبر في أعلى ما يكون من الصحة، يعني العلماء نفس العلماء وصفوه بأنه أصح الأسانيد. وعلى هذا فيكون ما سبق من المراتب هذا باعتبار هذه المراتب من حيث هي فقط، أما إذا وجدت أمور أخرى ترجح المفضول حتى تحق بفاضل فهذا أمر خارج عن هذا الترتيب. هنا
فإن خط الضب أي قل يقال خط القوم صفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج.
إذا نقول في تعريف الحسن هو ما رواه عدل خفيف الضبط بدل تام الضبط، نعم، متصل السند غير معلل ولا شاذ، هذا هو الحسن. فيكون ناقصا عن رتبة الصحيح بكون راويه خفيف الضبط. طيب، هناك شيء آخر وهو ضعيف الضبط، ضعيف الضبط، هل ماذا يكون حديثه؟ يكون ضعيفا. إيه؟
وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتقاد نحو حديث المشهور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط داخل الأوصاف الضعيف، وهذا القسم من الحسن يشارك بالصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض وبكثرة طرقه بصحة، وإنما يختم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن بالصورة المجموعة هو تجبر القدر الذي
طيب الآن عندنا يقول مؤلف لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتراض نحو حديث المستور. حديث المستور لا شك أنه من أحاديث ضعيفة، لكنه إذا جاء له ما يعبده صار حسنا لذاته ولا لغيره؟ لغيره. إذن فالتمثيل في قوله رحمه الله وإن كان فيه إشكال، يعني فيه نوع من الارتداد، قوله لا لشيء خارج وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتراض، ترى ما ليس يريد هنا تفسير الحسن لذاته، يريد تفسير الحسن بغيره، وخرج باشتراط باقي الأوصاف. وش باقي الأوصاف؟ العدالة ومجرد الضبط واتصال السند والسلامة من الشذ والعلة، خرج بذلك الضعيف. طيب، من الذي يجتمع يعني الحسن والصحيح اجتماعان في شيء ذكره المؤلف في قوله مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه؟ فصار الشارح الصحيح في كونه حجة يعمل به ولا لا؟ يعمل به. والمسألة خلافية في العمل بالحسن إلا إذا وجد له شواهد، لأنهم يقولون ما دام الراوي خفيف الضبط فإنه كيف نثق بأن يكون ما رواه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ملزمون بالعمل به؟ والأصل براءة الذمة. فمثلا إذا روى أحد خفيف الضبط حديثا فيه الأمر الإيجابي المحكم فكيف نلزم الناس بهذا؟ أجابوا عن ذلك بأن هذه المسائل مبنية على غلبة الظن، فكما أن الفقيه إذا رجح قولا على قول بدون أمر قطعي ولكن بالظن فإنه يعمل بهذا الترجيح ولا لا؟ يعمل بهذا الترجيح، لكن يختلف عن الصحيح الاحتجاج به بأنه إذا كان هذا الحسن مخالفا لحديث صحيح فإنه يرد، لأن الحديث الصحيح مرجح على الحديث الحسن. ثم هل الحسن تتفاوت مراتبه بذاته؟ نعم، فلهذا قال إنه يشابه الصحيح في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، هذا لا شك فيه، مع أن ضابط قوة الضبط وخفة الضبط أمر قد يصعب تصوره إلا من مارس الراوي بنفسه كأنه قد يحكم عليه، لكن كما قلنا من قبل المسائل العملية يكتفى فيها بإيش؟ بغلبة الظن، لأن الوصول إلى اليقين في كثير من المسائل يتعذر، فنحن نكتفي بغلبة الظن ونعمل به. نعم نعم. نعم. تمام. والله ما أدري شيء. نعم. يعني به. صحيح البخاري. يعني إنه ما اطلع عليه. نعم. على كل حال ينظر في العبارة ثم يقال إن هذا بحسب ما اطلع عليه، ما في معنى أن يقال إن الشافعي قال ذلك بحسب ما اطلع عليه. نعم. ما يمكن. الإجماع دليل على الناسخ ولا تناسخ، يعني بمعنى لو أن العلماء أجمعوا على مسألة تنافي حديثا صحيحا فإننا نعلم أن هناك ناسخا وهذا الإجماع معتمد عليه، لكن ثق بأن هذا غير موجود. هذا دور. نعم نعم نعم. إذا كان كذلك فأمر واضح. نعم. ها؟ إيه. أقول إذا كان هذا ما في إشكال إطلاق. هذا من متوفى من قبل ما في إشكال. يعني بحسب علمه. خلنا نشوف أساس المصطلح. يعني خلصت. نعم. نعم. لا على شرطيهما، يعني ما نهم يكون الحديث على من رجالهما جميعا، لأنه ليس رجال البخاري كلهم موجودين في مسلم ولا العكس، فإذا كان الرجال موجودين في هذا السند قد كانوا من رجال البخاري ومسلم فهو على شرطيهما وثبت اللقب. نعم حسن صحيح لا يرجح الصحيح. هنا نعم فهما كالصحيحين. نعم نعم كيف إذا قالوا على شرطهما فمعناها أن هؤلاء الرجال الذين رووا الحديث من الرجال الصحيحين. لا 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 مو شرط مو شرط. كيف كيف نعم هذا صحيح مالك عن نافع عن ابن عمر كله متفق هذا هذا متفق هذا السند ما في انقطاع. لا ما هو سؤال عبد الوهاب بس فيك اذا قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر متفق نعم هذا عاد يعرف في غرف السياق مثلا إذا قال حدثني أو سمعت وما أشبه ذلك علم بأنه متصل. ما نعرف هل إن مالك رحمه الله يرى أن مجرد المعاصرة تحمل على السماع فيكون كصحيح مسلم وهو أحيانا يقول بلغني كذا بلغني كذا وينسب الحديث للصحابي يمكن ما يفقد التابعين. نعم أنا عندي وبكثافة الطرق الطرق عندي يكون طرقه نعم أصح عن الحديث نعم.
وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق وأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي
لا أصل فإن جمعها ذكر المثل فقط ذكر المثل أنا شايف منه هذا هو ذكر الطرق الصحة طيب زين بالله
لأن بالصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح.
نعم لأن بالصورة
لأن بالصورة المجموعة
قوة تجبر القدر
تجبر القدر الذي قصر به
قصر به
تجبر القدر الذي قصر قصر به
قصر قصر به
قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا بذاته ويتفرد أيضا إذا تعدد وهذا حيث ينفرد الوصف
حيث ينفرد نعم
حيث ينفرد الوصف.
المؤلف رحمه الله بين أن الحديث الحسن إذا كثر يعني أو الإسناد الحسن إذا كثر طرقه فإنه يصح. لماذا؟ لأن كثرة الطرق تجبر القصور الذي حصل وهو خفة الضبط ولهذا لا يطلق عليه اسم الصحيح ولكن يجب أن يقال الصحيح لغيره حتى يعرف أنه مجبور. ثم إنه مع ذلك ليس في مرتبة الصحيح لذاته لأن هذا صح بغيره والصحيح لذات الصحة بنفسه فليس كمرتبته. وفائدة قولنا أنه ليس بمرتبته أنه إذا حصل تعارض واحتجنا إلى الترجيح فإننا نقدم الصحيح لذاته على الصحيح لغيره. ولما كان الحسن لذاته إذا كثرت طرقه صحح صار هذا التصحيح قد يقوى وقد يضعف. فما كانت طرقه ثلاثة أقوى مما كان طرقه اثنين، وما كان أربعة فهو أقوى من الثلاثة، وهكذا. ولهذا يقول مالك رحمه الله يقول نعم.
أي الجميع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، وللتردد الحاصل من المجتهد بالناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرق بتلك الرواية.
وعرف بهذا
جواب من استشكل الجمع بين الوصفين.
جواب من استشكل الجمع بين الوصفين.
فقال الحكم قاصر عن الصحيح، وفي جمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله يقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم حق التردد، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا من حيث التفرد، وإلا إذا لم يحصل التفرد.
المؤلف رحمه الله يقول إنه إذا جمع يعني قيل في حديث واحد إنه حسن صحيح، فكيف يصح هذا الجمع؟ لأن الحسن غير الصحيح، فالجمع بينهما جمع بين الشيء ومغايره، وهذا غير معقول. يقول المؤلف رحمه الله ينظر إذا كان السند واحدا، يعني جاء الحديث من طريق واحد وقال المخرج له كالترمذي أو غيره إنه حسن صحيح وطريق واحد، فمعناه أن هذا المخرج أو الناقل تردد هل بلغ رتبة الصحة أو قصر عن رتبة الصحة، بناء على اختلاف العلماء في شروط الصحيح. فهو الآن متردد في هذا السند هل يبلغ درجة الصحة أو لا يبلغ، وعلى هذا فيكون الكلام على تقدير أو، يعني حسن صحيح حسن أو صحيح، حسن عند قوم وصحيح عند آخرين، فالناقل إذا متردد. طيب أي ما أصح على هذا، أن يقال هذا حديث صحيح أو صحيح حسن؟ حديث صحيح أحسن، لأن الناقل جزم الآن بأن الحديث صحيح بلا تردد. أما إذا قال حسن صحيح باعتبار أنه شك هل بلغ رتبة الصحة، فمعناه أنه متردد، والجزم بالصحة أولى من التردد فيها. يقول المؤلف وبهذا وعرف بهذا جواب ما استشكل الجمع بين الوصفين، فقال الحسن قاصر عن الصحيح. ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه، صحيح؟ لا، الجمع بين الوصفين الحسن والصحة فيه الجمع إثبات ذلك القصور ونفي ذلك القصور، لأن الحسن قاصر عن رتبة الصحيح. فإذا قلت حسن صحيح معناها أنك الآن أثبت أنه بلغ الصحة وأنه قصر عنه، وهذا يقول ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد من المجتهد الذي وصفه لأنه صحيح حسن نعم المجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم صحيح باعتبار وصفه عند قوم. وغاية ما فيه يعني غاية ما في هذا التركيب أنه حذف منه حرف التردد. وش حرف التردد؟ أو يعني قال حسن أو صحيح حذف أو فقط حسن صحيح لأن حقه أن يقول حسن إيش أو صحيح أنا عندي وهو صحيح صحيح. وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وش اللي بعده؟ اللي بعده هو وهو ما قيل فيه حسن صحيح باعتبار الطريقين لأن تقديره كما سيأتي حسن وصحيح. المثل الثاني سيأتي. قال وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح لأن الجزم أقوى من التردد. فإذا تعرفت الفرق بين الصحيح والحسن كم؟ نعم متصل السند غير معلل ولا شاذ خمس شروط. طيب ما هو الحسن؟ وش اللي نقص؟ لا نعم ما بقي السلوك ما رواه عدل خفيف الضبط ما بقي السلوك يعني بفعل المتصل غير معلل ولا شاذ. فهمت الآن؟ وش الفرق بين الصحيح والحسن الآن؟ عدل خفيف الضبط بسند المتصل غير معلل. طيب وش الفرق بينهم؟ أيها خفيف الضبط الحسن والصحيح تام الضبط. طيب كيف نجمع بين حديث واحد ونقول هذا الحديث صحيح حسن والحسن غير الصحيح؟
يعني يقال هو حديث
إذا كان من طريق فقال فيه حديث حسن صحيح. فالمعنى أن هذا الذي حكم عليه بهذا الحكم متردد هل بلغ مرتبة الصحيح أو لا يزال في مرتبة الحسن. تمام ولا لا؟ إذن فالكلام على تقدير أو يعني حسن أو صحيح حسن عند قوم أو صحيح وصحيح عند آخرين. ثم الآن طيب أيما أقوى أن يقال هذا حديث صحيح أو هذا حديث حسن صحيح؟ على هذا الاحتمال الأقوى صحيح لأنه لم يتردد في صحته أما الأول فقد تردد. نعم
يعني نقول إنه ما بلغ مرتبة صحيح أو يعني
بينهما يحتمل هذا وهذا.
أو نقول
إنه جماعة صحيح وجماعة قال إنه لا هذا شيء آخر. هذا إذا علم يقول في مثل هذا يقولون صححه فلان ولم يصحح الآخر. لكن إذا كان متردد هل بلغ رتبة الصحة أو الحسن لأنه إن نظر إلى اصطلاح قوم قال إنه صحيح وإن نظر إلى اصطلاح آخرين قال إنه حسن. وكذلك قد يكون باعتبار شكه في حال الراوي هل إن الراوي بلغ تمام الضبط أو لم يبلغ يقول حسن أو صحيح. هو جاء وقت الأسئلة. طيب لأنه إذا قال صحيح إذا قال صحيح معناه أنه جزم لأنه صحيح وإذا قال حسن صحيح معناه أنه متردد. فتنظر الاحتمال الثاني وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. طيب إذا قال الناقل كالترمذي مثلا أو غير من العلماء هذا حديث حسن صحيح، وكان لهذا الحديث طريقة، أحدهما قد بلغ مرتبة الصحة والثاني قد لم يبلغ مرتبة الصحة بل هو في درجة الحسن، صار معنى قوله حسن صحيح حسن باعتبار الطريق رقم واحد وصحيح باعتبار الطريق رقم اثنين، واضح؟ وبناء على ذلك يكون ما قيل فيه صحيح حسن أقوى مما قيل فيه صحيح فقط إذا كان هذا فردا، أي الذي يقول فيه صحيح فرد ما جاء من طريقين، واضح؟ لماذا؟ لأن الذي قيل فيه صحيح حسن تقوى بالطريق الثاني اللي هي حسن، تمام؟ طيب إذا جاءنا حديث قال فيه العلماء إنه صحيح حسن فيجب أن نبحث عن طريقه، إذا كان من طريقين عرفنا أن مرادهم باعتبار الإسنادين أن أحد الإسنادين صحيح وأن الثاني حسن، وعلى هذا فيكون هذا أقوى من قوله صحيح فقط إذا كان الصحيح فردا. أما لجاء من طريقين وكلاهما صحيح فإن قولنا صحيح أقوى من قولنا حسن صحيح. إذا فتشنا في هذا الحديث ووجدنا أنه لم يأتي إلا من طريق واحد وقال الناقل فيه إنه صحيح حسن، فالمعنى أنه متردد هل بلغ رتبة الصحة أو لم يبلغ. كيف هل بلغ من يبلغ؟ يعني شك هل هذا الرجل تام الضبط أو خفيف الضبط. رأى أن بعض الناس بعض أهل العلم بعض اللي ألفوا في كتب الرجال قال إنه تام الضبط وأنه ثقة ثبت، ورأى آخرين قالوا فيه إنه لين صدوق شيخ وما أشبه ذلك، فصار الآن مترددا بين أن يصفه بالصحة أو بالحسن، واضح؟ وبناء على هذا يكون قوله حسن صحيح أضعف من قوله صحيح فقط، أظن واضح بناء فيه. فصار الآن كلما مر علينا حديث نصف يعني صحيح حسن لا بد أن نبحث وش عن طرقه، بحثنا فوجدنا له طريقين رقم واحد حسن ورقم واحد صحيح، نقول إن الذي وصفه بأنه صحيح حسن راعى الطريقين فهو حسن باعتبار هذا الطريق رقم واحد وصحيح باعتبار رقم اثنين، وعلى هذا فيكون وصفه بذلك يزداد بوصف ذلك قوة ويكون أقوى مما قيل فيه صحيح فقط إذا كان الذي قيل فيه صحيح فردا ما له طريق واحد. أما إذا بحثنا عما قيل فيه صحيح حسن ولم نجد له إلا طريقا واحدا فمعناه أن الناقل الذي وصفه بهذا الوصف قد تردد هل هذا الطريق يصل إلى درجة الصحة أو هو في درجة الحسن، وبناء على ذلك يكون ما قيل فيه صحيح أقوى مما قيل فيه صحيح حسن. طيب ما هو الحرف الذي نقدره وهو محذوف على الثاني أو وعلى الأول اللي هو طريقين الواو. نعم إذا كان طريقين معناه تقدير صحيح وحسن، وإذا من طريق واحد معناه صحيح أو حسن. نعم عادل. نعم 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 هذا متفق عنه صحيح. يبدينا اصطلاح الترمذي له اصطلاح خاص، الترمذي له اصطلاح خاص في صحيح حسن وجزء هو معلم. ليس
في مجر صحيح من ناحية السند وحسن من ناحية
السند. لا لا لا، مقسم السند. المتن يوصف بالشذوذ أو النكارة. نعم
هل هناك ضابط لتصحيح الحديث الضعيف موضوع التوقف؟
أيه له ضابط. الضابط أن تكون هذه الطرق لم تصل إلى درجة لا تقبل، مثل لو كان اللغوث كلهم متروكين، كلهم متروكين، المتروك هو متهم بالكذب، هذا لو يتينا من الطريق ما نقبله، أو كلهم مضاعون، الرواق كلهم من المعروفين بالوضع، كان ألف واحد لكنه كذاب، يزاد ولا ما يزاد؟ ما يزاد. لكن مرادهم اللي ينجبر إذا كان مستور الحال، مستور الحال أو لين الحديث، قل في لين الحديث أو في حديثه نظر أو ما أشبه ذلك مما سيأتينا إن شاء الله في مراتب الله.
بعضهم إذا صح حديث الحديث قال أنا على اصطلاح المحدثين والاصطلاح
مصطلح الحديث. نعم نعم
صحيح
المعتقد. نعم هم هكذا، لكن معلوم لأن اللي رده يرى أن هذه الطرق ضعيفة ضعفا لا ينجبر بعضها ببعض، لا ينجبر بعضها. الآن أنت الخبر الدنيوي، الآن إذا جاءت إنسان المختلين كلهم ناس سجالي تقبله ولا لا؟ لو جئت كل اللي في البلد ما قبلته، وإذا صلى أنهم فيه نظر فإن تعدد الطرق يدل على أن الأسئلة هو أصل. التلميذ سيأتي الجواب عنه لأن التلميذ له اصطلاح غير التلميذ. هذا الصلاح أنك تنظر في سند الحديث، إذا كان من طريق واحد فهذا للتردد، إذا كان من طريقين فهذا للجمع، أي بقى أحد الطريقين صحيح والطريق الآخر حسن.
فإن قيل قد صرح التلميذي لأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن التلميذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف
لم يعرف
أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا وإنما عرفها بنوع خاص.
طيب أنتم فهمتم الآن، الترمذي رحمه الله يقول إن الحسن هو ما روي عن غير وجه، من غير وجه. قدمونا وش معنى من غير وجه؟ يعني من وجهين فأكثر. هذا الحسن عن الترمذي ما روي من غير وجه، أي من وجهين فأكثر. إذا كان كذلك كيف يستقيم قوله؟ جدا. كيف يستقيم قوله حسن غريب؟ لأن المعروف أن الغريب ما جاء من وجه واحد، وهو يرى أن الحسن ما جاء من غير وجه، فهذا تناقض جمع بين النقيضين أو بين المتضادين. فهذا الإيراد أورده ابن حجر رحمه الله لأن العلماء استشكلوه فأجاب عنه، والجواب استمع إليه.
فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرفه بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول
فيه. إذن نفكر إشكال، نقول أن الترمذي رحمه الله إذا قال حسن فقط فالمعنى أنه روية من غير وجه، من وجهين فأكثر. إذا قال حسن هذا حديث حسن فقط، وعلى هذا فيخالف التعريف السابق، لأن التعريف السابق أن الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط لم يشترط فيه أن تتعدد الطرق، فيكون قوله هذا رحمه الله أو السلاح هذا مخالفا لما عليه الجمهور من أن الحسن ما خف الضبط فيه ولو جاء من وجه واحد، أما هو فله السلاح خاص لأن الحسن ما جاء من غير وجه، هذا إذا وصف الحديث بهذا الوصف فقط بدون أن يضيف إليه وصف آخر، أما إذا أضاف إليه وصف آخر كما لو قال حسن غريب فإنه لا يلزم أن يكون الحسن جاء من غير وجه، لأن كلمة غريب تمنع التعدد. نعم.
وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط.
ما هو الأول؟ حسن فقط. نعم.
فإدارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما عرضنا به حسن إسناده عندنا إذ كل حديث يروى لا يكون روايته
راويه
لا يكون راويه متهما بكذب.
سيدي عندك ها؟ لا راويه احرز النقطتين ها؟ وش التقييد؟ وش التقييد؟
روايه
بكذب بتعين راويه
إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون كاذبا فهو عندنا حديث حسن. فعرفه بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرض عليه على تعريفه فما لم يعرض على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول في كتابه حسنا فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، وذلك فبذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما تعرف
ولم ينسبه له ولماذا
ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما تعرف الطابي. فبهذا التقرير يندفع كثيرا من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر
وجه توجيهها
على ما علم وعلم
الحمد لله. واضح الآن؟ فهذا الإشكال الذي أورده المؤلف رحمه الله منصبا على اصطلاح خاص، اصطلاح من؟ الترمذي. كيف؟ لأنه رحمه الله قال إن الحسن هو ما جاء من غير وجه، ثم وجدناه يقول في الحديث الواحد حسن الغريب، والغريب لا بد أن يكون جاء من وجه واحد فكيف نجمع بين كلاميه؟ يقال إنه إنما أراد ما قال فيه حديث حسن فقط، أما ما قال في حديث حسن الغريب فإنه خارج عن ذلك. طيب إذن ما معناه على هذا؟ يحمل حينئذ على اصطلاح غيره، وأن الحسن ما رأه عدل خفيف الضبط بسند المتصل وسند المنشور والعلة. فالاصطلاح الخاص عند الترمذي إنما هو فيما قال فيه حسن فقط، وأما ما قال فيه صحيح أو غريب أو حسن وغريب أو ما أشبه ذلك فهذا قد مشى فيه على اصطلاح غيره من المحدثين ولم يخالفهم. وكأنه رحمه الله إنما يقول عن الحسن ما جاء من طريقين، يبدو لي والله أعلم أن الطريقين عنده ليست بذات القوة، وحينئذ يكون معناه حسنا لغيره، يعني أنه بمجموع الطريقين صار حسنا يحتج به. وإذا كان هذا هو الواقع وهذا يحتاج إلى التتبع، إذا تتبع ما قال أنه حسن هل يكون الطريقان ضعيفين أم لا؟ فإن كان كذلك فإنه أيضا لم يخرج عن إيش؟ عن اصطلاح المحدثين، إلا أن المحدثين يقيدونه فيقولون حسن لغيره، وهو يطلقه لأنه نبه عليه في الأول لأنه ما جاء من غير وجه. نعم نعم إذا لكن العلماء خالفوه في ذلك، فاصطلحوا اصطلاحا آخر غير اصطلاحي، ليس معنى أن العلماء وافقوه في رأيه. نعم 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 نعم.
وزيادة رأي بما مقبولة ما لم تقع مناسية لمن هو أوثق، فإن خالف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة. زيادة راويهما الضمير يعود على الصحيح والحسن، وراويهما هو من كان عدلا تام الضبط بالنسبة للصحيح أو عدلا خفيف الضبط بالنسبة للحسن، لأن الحديث الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، والصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. هذا هو الصحيح. إذا زاد من اتصف بالعدالة والضبط ولو خفيفا، إذا زاد على غيره زيادة، فهل هي مقبولة أو غير مقبولة؟ لا، زيادة في نعم في تفصيل. التفصيل الأول: إما أن تكون منافية لمن هو أرجح أو غير منافية، فإن كانت منافية لمن هو أرجح لم تقبل. لماذا؟ لأن من هو أرجح يجب أن يؤخذ به دون مرجوح، وهذه قاعدة عقلية مقررة عند كل أحد. إذا لم تكن منافية لمن هو أرجح فإنها تكون مقبولة، لأنها زيادة من ثقة فوجب قبولها، وجب قبولها. وهذا لا شك فيه ما لم تكن الألفاظ من الألفاظ التي يتعبد بها وتكون محددة، فإن زيادة الثقة يكون في النفس منها شيء، لأن مثل الأحاديث المتعبد بها تكون غالبا محفوظة ومعتنا بها، لأن الناس يطبقونها تطبيقا عمليا. فإذا وقعت منافية لمن هو أرجح ففي قبولها شيء من الشك، أما إذا لم يكن الأمر من الأمور التعبدية كما لو كان في البيوع أو في الأنكحة أو ما أشبه ذلك، وورد زيادة من بعض الرواة الذين هم في مرتبة الصحة أو الحسن فإنها تقبل.
نعم،
إذا كانت منافية ما يمكن تكون موافقة وهي زائدة، لأن إما أن تكون منافية أو غير منافية، أما الموافقة فلا، لأن هذه الزيادة لا بد أن تأتي بمعنى جديد. يقول مالك رحمه الله تعالى: وزيادة راويهنا مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، ولو قال المؤلف لمن هو أرجح لكان أشمل، ليشمل من هو أرجح عددا ومن هو أرجح ثقة، لأن الرجحان يكون بكثرة العدد أو بقوة الحفظ والأمانة. فمثلا لو كان هناك ثلاثة رواة، زاد الثالث منهم على الاثنين وهم في درجة سواء بالنسبة للأوثقية، هل نرجح، هل نأخذ برواية الثالث الذي انفرد؟ أسألكم، هل نأخذ برواية الذي انفرد ولا لا؟ لا نأخذ. ليش؟ لأن هؤلاء أرجح، لأن هؤلاء أرجح، وإن كانوا ليسوا أوثق بالنظر إلى كل واحد منهم على انفراد نجدهم متساويين في الثقة، لكن كثرة العدد لا شك أن ترجح الجانب. فأقول لو أن التعبير ما لم تقع منافية لمن هو أرجح عددا أو توثيقا. نعم، طيب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. هذا تفسير للمفهوم في قوله ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، وعبر هنا بقوله أرجح لما ذكرنا من خولف الثقة بأرجح منه إما بالكثرة أو بالضبط، فإن الراجح محفوظ ومقابله الشاذ. وعليه هل يكون صحيحا أو حسنا ولا لا؟ لا يكون صحيحا ولا حسنا. لماذا؟ لأن اشترطنا في الصحة والحسن أن يكون غير معلل ولا شاذ. إذن ما هو الشاذ؟ الشاذ هو أن يخالف الثقة من هو أرجح منه، من هو أرجح منه أحسن، كما عاد إليه المؤلف أخيرا، أن يخالف الثقة من هو أرجح منه. والأرجحية تكون بالعدد وتكون بالثقة، وربما تكون أيضا بالملازمة، بالملازمة أحد الراويين للشيخ. يعني عندنا راويان روايا عن شيخ وزاد أحدهما على الآخر، لكن هذا الذي لم يزد أكثر ملازمة من الآخر، فهذا سبب للترجيح بلا شك، لأن مع الملازمة وأخذ الحديث عنه ولم يأتي بالزيادة يدل على أن هذه الزيادة لا أصل لها. طيب، إذا قال قائل: لماذا تقبلون الزيادة التي لم تقع منافية لمن هو أرجح؟ لمن هو أرجح ليش تقبلونه؟ فالجواب أن نقول: إذا كنا نقبل حديث هذا الرجل لو انفرد، فما بالنا لا نقبل الزيادة منه التي انفرد بها وهو لم ينافيها أحد. واضح ولا لا؟ يعني لو أن هذا الزائد ثقة، الآن الزائد ثقة وعنده ضبط، فإذا زاد على رواية غيره زيادة لا تكون منافية، الحكم تقبل ولا لا؟ إذا قال قائل: كيف تقبلونه ولا غير ما جاء بها؟ لغير ما جاء بها عدد كثير ضوى الحديث ما جاءوا بها، كيف تقبلونها؟ نقول لأننا لو لأن هذا لو انفرد بالحديث استقلالا قبلنا، فنقبل كل ما حدث به وما وافقه غيره فيه من الحديث زاد قوة فقط، زاد قوة. عرفتم؟ مثال ذلك روى جماعة الحديث لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يثم على ثومه، ولا يقض على خبث أخيه ثلاث جمل. نعم، لكن زاد أحد من الناس جملة رابعة، جملة رابعة في الحديث ما تنافي هذه الثلاث. نقول ما دام الرجل ثقة فهذه الجملة الرابعة تقبل لو انفرد من الحديث كله ولا لا؟ طيب، الثلاث الجمل التي وافقه غيره يكون موافقة غيره له زيادة في إثباتها، زيادة في إثباتها، وعلى وهذا وجه كونها مقبولة. ثانيا وجه آخر، من المعلوم أنه إذا تعارض مثبت وناف فالمقدم المثبت، مع أن هؤلاء لم ينفوا ذلك، لم يقولوا ولم يقول الرسول كذا وكذا، لو قالوها لقلنا إن رواية الإثبات منافية فنأخذ بالنفي، لكن ما قالوا هكذا، سكتوا عنها، فالسكوت لا يدل على النفي. طيب، وهل يشترط في ذلك أن يكون في حديث واحد أو ولو كان في أحاديث متعددة؟ بمعنى لو جاءنا حديث مستقل بسنده ومثله معارض لأحاديث أخرى صحيحة، منافي لأحاديث أخرى صحيحة لكن من روايات أخرى، من بأسانيد أخرى، هل نعتبر هذا شاذا؟ بعض العلماء يرونه شاذا، يرونه شاذا، وبعض العلماء يقولون ليس بشاذ بل هو حديث مستقل، ولكن ينظر إليه عن سبيل الترجيح إذا لم يمكن جمع بينه وبين الحديث الأخر، وأن الشذوذ وعدم الشذوذ اللي هو المحفوظ إنما إذا كان في حديث واحد، مثل حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لأذنيه بعد مسح الرأس، والمحفوظ أنه أخذ ماء جديدا لرأسه غير ماء اليدين، فيكون الأول تكون رواته شاذة لأنه خالف غيره، والله أعلم. الراجح أنه لا يشرع أخذ ماء جديد لأذنيك. والله ما تبين لي، لأن تصرف بعض العلماء أنه ولو كان في حديث هيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ما لم تقع منافية برواية، برواية من هو أوثق، برواية من هو أوثق مما لم يذكر تلك الزيادة.
ممن لم،
ممن لم يذكر تلك الزيادة.
عندك ممن؟
لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقة لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يروي عن شيخه غيره. وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معالمها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح.
لكن يبقى النظر، ما معنى المنافاة؟ هل معناه أن الزيادة تدل على الإثبات وعدم المزيد يدل على النفي، أو بالعكس؟ بمعنى هل إن التنافي يكون كالتنافي بين الإيجاب والنفي أو ماذا؟ لأننا إن قلنا التنافي مطلقا فإن كل زيادة منافية لما لم يزد، ولا لا؟ كل زيادة منافية لما لم يزد، لما فيها من الزيادة. وإن قلنا إن المنافاة هي منافاة السلب والإيجاب، يعني يكون أحدهما مثبتا والثاني نافيا، فهذا قل أن يوجد إن لم يكن معدوما بالكلية. ولهذا كلمة منافية تحتاج إلى تأمل، لأن بعض الناس قد يظن أن الزيادة مطلقا منافية فيردها، وبعض قد يتوسع في الجمع وعلى هذا القول لا تكاد تجد شيئا شاذا. ثم هل الشيء الذي يعتبر لفظه ويتعبد بلفظه إذا زاد فيه أحد الرواة شيئا يعتبر منافيا أو لا؟ الظاهر نعم، الشيء المتعبد بلفظه إذا زاد فيه أحد الرواة شيئا فإنه يعتبر منافيا، كمسائل الأذكار المحددة بعدد معين، فإذا زاد أحد فيها شيئا اعتبر منافيا، اعتبر منافيا، وحينئذ لا يقبل، حينئذ لا يقبل. وجه ذلك أن الجميع اتفقوا على ما ليس فيه زيادة وهو أمر يتعبد به، والثاني شذ وزاد فهو كالزيادة في أصل العبادة، فيكون هذا منافيا. والقاعدة الآن أنه أن الزيادة عن الراوي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أرجح وهو أحسن من قول المؤلف هنا لمن هو أوثق، لأنه يشمل الترجيح بقوة الحفظ والإتقان وبكثرة العدد. نعم نعم نعم، لا ليست من هذا الباب الظاهر، هذه الظاهر أنها ليست من هذا الباب، لأنها أولا إن هذا ما هو في عبادة، هو نفسه ذكر لا شك، لكنه ليس في عبادة كالتشهد مثلا، وأيضا هو موافق لما لدعاء المؤمنين، فإنهم يختمون آلهتهم بذلك مثلما ذكر في آل عمران. وهي على القاعدة التي ذكرنا فيها بعض التأمل. نعم رحمن.
صار عن جمع من العلماء القول بالزيادة في قبول الزيادة المطلقة من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح. وكذا الحسن والمنقول والمنقول عن
أئمة، يعني من أغفل ذلك أي ممن قال إن الزيادة مقبولة مطلقا ولو مع المنافاة، مع أنهم يشترطون في الصحيح والحسن أن يكون غير معلل ولا شاذ، فكيف تقولون بالقبول مطلقا ولو خالف غيره وهو في هذا الخلاف يعتبر شاذا، مع أنكم ترون أن من شرط الصحيح والحسن أن لا يكون شاذا؟ وهذا ربما يقال في الجواب عنه ان الانسان بشر قد ينسى بعض الشروط او بعض الموانع، فيثبت في مكان شيئا يكون متناقضا مع ما اثبته من قبل، وقد قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا.
نعم ها؟ او لا يكون يعني في غير يعني يروى حديث معناه
مخالف للحديث. هذا التعارض بين دليلين، هذا التعارض بين دليلين، وهذا أيضا من الشذوذ، لأنه إذا كان الدليل المستقل إذا خالف من هو أرجح يعتبر شاذا، فالزيادة في نفس الحديث الذي جاء من طريق واحد من باب أولى أن تكون. نعم.
يعني
اشترط
هذا الطريق
في زيادة الزيادة في الزيادة في الزيادة في الزيادة في الزيادة في الزيادة. نعم. هذه والله مثلا ذكرناكم من بعض العلماء المعاصرين قال إنما شد ولو كان من طريق آخر له مستقل فلا يقبل، وبعضهم يقول لا أن الشاذ ما جاء من طريق واحد وانفراد أحد الناقلين بهذا الحديث بهذه الزيادة مثلا، وهذا هو المتبادل لي من كلام أهل الاصطلاح. ومثلا لو ساعدنا أيضا على مراجعتها في كتاب ابن حجر تعليق على المصطلح يمكن نتعرض لها. نعم.
والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم.
اللهم اغفر لهم. نعم.
واعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قانون الزيادة، وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقول زيادة الثقة، مع أن نقص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في طرق ما نصه، ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالف فإن خالفه فوجد حديثه أنقص،
كان في ذلك
دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصف أمر ذلك بحديثه. انتهى كلامه. ومقتضى أنه إذا خالف فوجد حديثه أنزل أمر ذلك بحديثه، فدل على زيادة العلم عنده لا يلزم قبولها مطلقا.
فدل على أن زيادة العدل عنده. أنت من عندك
فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تؤخذ من الحاضر، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه زيادة. فلو كانت عنده مقبولة مطلقة لم تكن مضرة بحديث صاحبها، والله أعلم.
أنا عندي بصاحبها. فهمنا من كلام الشافعي رحمه الله أنه إذا انفرد الثقة عن الرواة بنقص فإن ذلك لا يضره،